أطيب التحيات بوجهها لكم أعزائي المستمعين وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر إذاعة لبنان الحر. تستمر روسيا باعتماد الطاقة كسلاح ضد الغرب عبر وقف ضخ إمدادات الغاز الطبيعي لأوروبا، وذلك لأجل غير مسمى، ما يضع القارة العجوز في مواجهة شتاء قاس وتهديدات بركود اقتصادي حاد للفترة المقبلة، على خلفية الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة الذي سيؤدي حكماً إلى ارتفاع معدلات التضخم وما ينتج عن ذلك من انخفاض في قيمة الدخل، ويحكى عن خسائر أكبر من تلك التي تكبدتها خلال أزمة الطاقة في سبعينيات القرن الماضي. كل ذلك برغم تراجع الاعتماد على الطاقة الروسية من 40% إلى 9%، فإلى أي مدى ينجح سلاحها الحيوي هذا في لي ذراع الغرب؟ وماذا عن روسيا في المقابل؟ ألا يعتبر صمود أوروبا خسارة للرئيس الروسي الذي ترزح بلاده تحت وطأة عقوبات بات معها اقتصاده على شفير الهاوية وموازنته نحو عجز كبير ما دامت الحرب مستمرة لتواجه البلاد ركودا حادا، فضلا عن تضاؤل الأمل بتعاف سريع في الفترة المقبلة؟ لا نتناول هالموضوع بأبعاده بسرنا استضيف بلبنان الحر الأستاذ الجامعي والكاتب السياسي الدكتور حارس سليمان. دكتور سليمان، صباح الخير وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
صباح الخير إليك مدام، وصباح الخير لكل اللبنانيين ولكل المستمعين.
دكتور سليمان، بالبداية يعني بين سلاح الطاقة وسلاح العقوبات، من ناحية بوتين بيعتبر أنه أوروبا ستدفع غالياً فواتير الشتاء وسترزح تحت هالعبء، بوقت هو كمان يخسر من نصيب سوء الطاقة، صحيح؟ ومن ناحية تانية أوروبا عم بتشد أكتر وأكتر بالنسبة للعقوبات، من سيربح بالمنازلة أولاً ومن سيصرخ أولاً برأيك؟
تحياتي. يعني السؤال مركب وبدو إجابة مركبة.
نعم.
من ربح حتى الآن؟ حتى بعدين نشوف من سيربح لاحقا أو أخيرا. نعم. طبعا من الواضح أن أوروبا، المشروع الأوروبي الذي كان يسعى إلى خلق فضاء محايد أو شبه محايد بين روسيا الاتحادية الجديدة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي وبين الولايات المتحدة الأمريكية، أن هذا المشروع الأوروبي فقد الكثير من خياراته الاستقلالية، وأن أوروبا مضطرة بعد المواجهات التي حدثت في أوكرانيا إلى الذهاب إلى العسكرة الاقتصادية. وأحد الخلافات اللي كان ترامب يهد فيها الأوروبيين، نحن مش شغلتنا، أن ليس لأمريكا أن تحمي أوروبا، وبالتالي على أوروبا أن تساهم ماليا بحماية نفسها وأن تقيم جيوش أو أن تدفع لنا،
كان خلاف على 2% في وقتها،
أن تخصص موازنات دفاعية أكثر.
نعم.
وبالتالي يعني كانت ألمانيا ترفض، كانت فرنسا تتردد، بريطانيا كانت تقبل قليلا، إيطاليا كانت تتهرب إلى آخره. اليوم هذه النقطة تم حلها لصالح الأمريك، وبالتالي لدينا حوالي 100 مليار دولار أو يورو، صاروا قد بعضهم، رصدتها ألمانيا للتسلح. هناك يعني كمان موازنات تسلح في فرنسا، في إيطاليا، في إسبانيا إلى آخره، وفي دول التي كانت منتمية إلى المعسكر الشرقي كمان زادت. وبالتالي هذا أول ربح أمريكي، لأنه عمليات التسلح عسكرت أوروبا نتيجة الأزمة الأوكرانية سيأتي بالفائدة على مصانع السلاح الأمريكي، وسيأتي أيضا بالفائدة على طبيعة النظام الرأسمالي العالمي. يعني النظام الرأسمالي العالمي كان يتجه إلى اقتصاد مختلف عن اقتصاد الحربي. يعني بالاقتصاد العالمي في تجمعين اثنين جروب، مجموعتين، في مجموعة تتحلق حول المجمع الصناعي الحربي الأمريكي يعني شركات الطاقة، شركات البترول والغاز وإلى آخره، وهول بيحبوا الحروب، بيحبوا الحروب. ليه؟ لأنه بالحرب بروحوا بيجيبوا مواد خام ومناجم وثروات معدنية، وبيصرفوا للدول المصاري ثمن صواريخ وقذائف وطائرات ودبابات ومعدات عسكرية. وكان الاتجاه الذي ساد قبل هذه المدة اللي اسمه العولمة، سبديك الرأس مال المعولم، هو الرأس مال الذي يستثمر ويربح من السلام، يعني من الهاي تكنولوجي، من التليفون، من الاقتصاد المعرفي، من الاقتصاد اللي فيه قيمة مضافة عالية بالتكنولوجيا وبالبحث العلمي. هالاتجاهين هودي موجودين بأمريكا، موجودين بكل دول العالم، موجودين بالصين، وموجودين بالهند. الهند كمان شريك أساسي في هذا الفضاء الاقتصادي. أول نقطة، أن المجمع الصناعي الحربي قد حقق تقدما وغلبة مؤقتة إذا جاز التعبير، غلبة يعني لحد هلا في صراعه مع الرأس المال المعولم، وأن أن العولمة الاقتصادية السلمية التي كانت تتقدم بشكل كبير تتراجع لصالح العسكرة، لصالح العسكرة بكل تجلياتها، سواء كانت موازنات الدفاع للدول أو مصانع حربية أو. فإذا بدنا نحكي عن الربح، هذا هو ربح متحقق بمسألتين: مسألة تقدم المجمع الصناعي الحربي أو كل المنظومة العسكرية أو منظومة الدول الكولونيالية التي تقيم الحروب على مجموعة تانية اللي هي رأس المال المعولم الذي يستثمر في قطاعات أخرى. بالنتيجة التانية التي وصلنا إليها حتى الآن هي أن أوروبا أجبرت أو وصلت إلى وقت تضع نفسها تحت أبط الاستراتيجية الأمريكية، وبالتالي خياراتها اللي إلها علاقة بالنوع من الاستقلال، نوع من الحياد، نوع من عدم العودة للحرب الباردة بين أمريكا من جهة وبين روسيا من جهة، هذه الخيارات تم يعني التراجع عنها، وأجبرت أو اضطرت، حتى ما نقول أجبرت، اضطرت إلى الانخراط في مواجهة تستعيد الحرب الباردة.
يعني حتى فرنسا يلي الأكثر اعتدالاً
بالضبط
عسكرت اقتصادها،
مجبورة، ما كان في خيارات،
ما عندها خيار، صحيح.
وأجبرت أيضاً أن تقيم عقوبات تتضرر منها، يعني العقوبات اللي تحت الباب الأخلاقي أو يعني عدم جواز احتلال دولة كبرى لدولة أصغر منها اللي هو قام في بوتين، تحت هذا الباب السياسي الحفاظ على الحدود الدولية طبقا لميثاق الأمم المتحدة، والذي انتهاكه بوتين بشكل أو بآخر، أجبرت تحت هذا الباب السياسي الأخلاقي القيمي أن تذهب إلى عقوبات بشكل أنها عاقبت نفسها. بمعنى أنه الغاز الروسي الذي يصل إلى أوروبا هو شريان حياة للاقتصاد الألماني وشريان حياة للاقتصاد الفرنسي. الفرنسيين يعني عندهم شوية خيارات أكثر، يعني عندهم نووي، طاقة نووية إلى آخره. وأجبرت كل أوروبا على أن تذهب إلى نوع من القطيعة الاقتصادية مع روسيا
والمواجهة.
هذه القطيعة الاقتصادية مكلفة لأوروبا ومضرة في اقتصاد أوروبا. أول شيء شفنا كيف يعني تدنى سعر اليورو مقابل الدولار، شفنا في تضخم وفي أزمة في غلاء، غلاء كبير، يعني وصل التضخم والأسعار الفعلية في أوروبا اليوم زادت حوالي 30-35%.
طيب دكتور، خليني هون بلش أنا وياك بهالنقطة بالذات، يعني بدي أخد الجانب والجانب الآخر، يعني بدي أخد روسيا من ميل، أوروبا من ميل، خصوصا أنه لو مواجهة غير مباشرة، منا مباشرة، ولأنما هي مواجهة غير مباشرة عبر أوكرانيا. اليوم روسيا تستعمل سلاح الطاقة مثل ما هو معلوم، ولكن أوروبا بالمقابل شو عملت؟ نزلت حاجتها من 40 80% للطاقة الروسية ل 9%. سؤال كتير محدد وكتير واضح، هل الطاقة البديلة تحل محل الطاقة يلي كانت الطاقة الروسية بهالتسعة بالمية يلي باقية؟ يعني هل تقدر أوروبا تدير ظهرها لروسيا بالوضع الحالي عبر الطاقة المتجددة؟
السؤال بده يقول إنه هل أوروبا أقدمت على هذه الانخراط بهذه المواجهة وما لح يكون عندها بديل للطاقة الروسية؟ لا، ممكن يكون عندها بديل للطاقة الروسية، ولكن بأي كلفة؟ يعني المصادر الطاقة البديلة لأوروبا عن مصادر الطاقة الروسية عم تجي من أمريكا بكل في أعلى، عم تجي من قطر بكل في أعلى، عم حاول ماكرون يروح على الجزائر، بلكي الخط الجزائري الغاز الجزائري.
ماذا عن الطاقة المتجددة بأوروبا علما أنها تقنيا متقدمة؟ إيه؟ بس إيه؟ إلى أي مدى إلى حد أنها تستغني عن الطاقة الروسية؟
ما الاستغناء عن الطاقة الروسية أصبح ديفاكتو. يعني إذا هن قالوا له لبوتين بعت لنا غاز، هيقول لهم ما لح أبعت لكم غاز. يعني وصلت الأمور أنه هو عم يتحجج هلأ بالمرات بالصيانة، مرات بأعطال، مرات كذا، عمليا أعطى الغاز عن ألمانيا. هل ألمانيا، يعني في ناس بعض الممانعين وبعض اليساريين بيقولوا أنه أوروبا سيمر عليها شتاء بارد هذا كلام مش مظبوط. هذا كلام
مزبوط. يعني قادرة، يعني سؤالي هو قادرة أوروبا تتحرر من قبضة
روسية؟ إيه، بكل فئة اقتصادية عالية. يعني فيها تستغني عن مصدر الطاقة الأوروبي، ولكن بكلفة اقتصادية عالية تسبب غلاء أسعار، تضخم، وتسبب يعني ضيق،
ركود اقتصادي
وضيق لدى المواطنين. المواطنين والمواطنين بلشوا يحسوا بأنه في كلفة بيدفعوها للحرب الأوكرانية. هلأ الأوروبيين خزنوا بمستودعاتهم يعني كميات كبيرة من الطاقة ليمرقوا الشتاء، بس عم يعملوا كمان تقنين. يعني ما فينا نستغرب أنه دولة مثل سويسرا يصير فيها تقنين 4 ساعات.
عم بيلبن أوروبا.
لا، ما هلا أنه هيدي سويسرا الغرب لاحق سويسرا الشرق. هلا النتائج على المستوى الروسي، كان هناك اعتقاد سائد أن روسيا هي عملاق عسكري ولكنها قزم اقتصادي. وكان الاعتقاد السائد لحظة أن يعني انفجار الأزمة الأوكرانية والحرب أنه روسيا ستنهار اقتصاديا حتى لو انتصرت عسكريا. هذا الأمر ثبت فشله، ثبت أنه مش صحيح. أول شيء طلع أنه روسيا ليست عملاق عسكري.
ايه، الظاهر بأوكرانيا هيك
ليست عملاق.
يعني عفوا على مقاطعتك، اليوم التايمز البريطانية قايلة انه من اصل 120 الف دفعوا روسي، عسكري روسي دفعوا الى قلب أوكرانيا، 80 الف منهم بين مصاب وقتيل واسير. مش هينة يعني لدولة يعني مثل روسيا.
يعني بس اعطيك فكرة، كليات الاركان العسكرية قبل انهيار الاتحاد السوفيتي كانوا بيحطوا سيناريو حرب، ما بوقت الحرب الباردة كان في اثنين، في البست سيناريو والباد سيناريو. انه اذا صار في مواجهة روسية او اتحاد سوفيتي غرب ناتو وارسو ناتو، شو بيصير؟ كانوا يقولوا انه اسوأ سيناريو انه روسيا بتوصل لاسبانيا، الوارسو بيوصل لاسبانيا باربعة ايام، واحسن سيناريو يمكن 8. فكان يعني كل العقل الاستراتيجي العسكري بقول انه الاتحاد السوفيتي او دول حلف وارسو او روسيا قادر على اجتياح اوروبا خلال ايام 10 8 7، مش مهم، بس انه خلال ايام. حتى الان صارنا 7 اشهر الحرب بين روسيا وبين اوكرانيا، وحتى الآن هناك اشتباكات على الحدود الأوكرانية الروسية، واشتباكات بمناطق فيها يعني الأكثرية الديموغرافية هي من الروس، وفي قصة القرم اللي أخذتها روسيا سابقا. فإذا قصة أنه روسيا عملاق اقتصادي حقيقة جرى يعني التشكيك فيها وتأكيد بطلان. المسألة الثانية
الكرم بال 2014 ايه. سوري نعم انا قلت بال 14 لتنفهم مش الحرب الأولى.
المسألة الثانية كان يقال أن روسيا قزم اقتصادي وأنها ستنهار اقتصاديا، وأن العقوبات يعني التي فرضتها عليها أوروبا وأمريكا بدأت تعمل هبوط بسعر الروبل الروسي، بدأ تعمل أزمة اقتصادية. ما جرى حتى الآن، أكيد في خسائر اقتصادية روسية نحن يعني لنا، ولكن حتى الآن الروبل الروسي ما زال متماسك، والأزمة الاقتصادية في روسيا ليست متفجرة لدرجة
بس يقال إنه على
خنق بوتين
على شفير الهاوية.
بدنا ندقق، لأنه بالسياسة بكون في عندك هيك ناس شيء اختيك بديهي، بتجي الأحداث بتبين أنه مش صحيح. فبديهية أن روسيا عملاق اقتصادي يعني أصبح يمكن التشكيك فيها، عملاق عسكري يمكن التشكيك فيها، وبديهية أن روسيا هي قزم اقتصادي كمان بديهية يمكن التشكيك فيها. ما بدائل روسيا؟ روسيا بالاقتصاد يمكن لديها بدائل. هلا هي بدها تبيع نفطة وغازة في السوق الصيني الذي هو سوق نهم لأي مصدر من مصادر الطاقة.
هون السؤال دكتور سليمان، يعني عم تحكي روسيا بإمدادات للنفط للصين بسمتهم قوة سيبيريا، هل يعني تحل محل نورث ستريم يلي كانت تزود فيهم أوروبا؟ يعني هل هي كافية تحل محل البديل؟
عندها خط إمداد غاز للصين معمول
مش
مثل
أكثر
مثل خط الشمال،
يعني مش أكثر كلفة بس
هلا أي في دايما باك حرب في أكلاف بدك تدفعيها.
نعم
أكيد. ولكن إنه الفكرة إنه منعاقب روسيا بتبطل فيها تبيع موادها الخام.
نعم.
هي هلا ليش كنا نقول عنها انها قزم اقتصادي؟ لانه بتبيع مواد خام،
صحيح،
ما بتبيع تكنولوجيا، ما بتبيع مواد استهلاكيه، ما بتبيع هاي تك الاستهلاك.
نعم.
وبالتالي هي مش قويه اقتصاديا. اللي بيبيع مواد خام هو بيكون دوله من دول العالم الثالث بالاقتصاد، وبالتالي بس هي قادره تبيع مواد الخام حتى الان قادره، يعني الهند تشكل بديل، الصين تشكل بديل، والسوق الصينية سوق يعني كبيرة جدا وتستطيع أنه تأخذ. يعني النقطة الثالثة، كان هناك وهم لدى الأمريكيين أنهم يستطيعون عزل روسيا بالأوبيك بلس.
نعم.
التي تشكل روسيا جزء من الأوبيك بلس، وانه يلعبوا بـ 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 بسعر النفط. ما هي مش بس قد بدي امن انا الطاقه، بدي اشوف قديش كلفتها.
صحيح.
وبالتالي اجى بايدن عند السعوديين وعند دوله الامارات وحاول انه يعني ينزل سعر النفط عبر زياده الانتاج.
نعم.
عبر ضخ اوبك ملايين جديده من البراميل في السوق العالمي. وعادة بالدول، مش كل الدول عندها قدرة على زيادة إنتاج النفط. في السعودية بس عندها قدرة هائلة، وطبعا في عند إيران لأنه أصلا معاقبة فيها زيت براميل جديدة بالشو اسمه، وفي شوية بشو اسمه
فنزويلا، جربوني فنزويلا كمان. طيب دكتور، قبل ما كفي فيهم بدي أرجع للخليج، ولكن قبل ما انتقل على الصين، وحضرتك تناولت موضوع الصين وموضوع الهند، قبل ما بدي أحكي بأوروبا، هل قادرة أوروبا اليوم عبر التعاون المشترك فيما بين دولها إنها تعوض النقص، يعني عبر خطة مشتركة، يعني ما يسجل انتصار وتقدر تتجاوز الأزمة تبعها؟
الانتصار انه يعني مثلا يضلون يقدروا يمشين الاستهلاك والتدفئه احتياجات الطاقة ايه فيهم يعملوا هيك، ولكن سيدفعوا كلفة غالية، كلفة يعني مالية غالية.
كلفة المالية هي ما يؤدي إلى عدم استقرار داخل أوروبا،
بيؤدي لأزمة اقتصادية، بيؤدي في بتزيد كلفة الإنتاج عندهم.
بس مش كل الدول بتعتمد على الطاقة الروسية حتى تكون أوروبا كلها بحالة.
ما هو في
في عندك إيطاليا وألمانيا،
في في فاز كومينيكو، يعني مثل ما بيصير عنا هون. بيغلى البنزين عنا، بيغلى البنزين بسوريا، بينقطع البنزين بلبنان. أولي دول يعني مفتوحة، يعني مفتوح سوق بعضهم، يعني سوق واحد. وبالتالي ما فيهم يلجأوا لتدابير وطنية، يعني كل دولة لحال.
ما هي ليش عم قول تعاون مشترك؟
أني عمليا بدون يعملوا خطة، يعني خطة للطاقة مشترك يعني. ولا أني على جميع الأوجه كلفة الغاز الروسي أدنى بكثير من كلفة البديله الجزائري أو البديل الأمريكي أو البديل القطري. يعني هاي مسألة محسومة. سيدفعون ثمن أغلى. وبالتالي سينعكس ذلك على كلفة الإنتاج، على المصانع، على سعر اليورو إلى آخره، وإنتاج تضخم.
بدي أرجع للصين وللهند ولتركيا. يعني هودي اللي روسيا عم بتجرب تستبدل أو تعوض الخسارة يلي صارت مع أوروبا عبر الصين والهند. ولكن هناك انتقادات للأداء الروسي ولأداء بوتين بأوكرانيا من الصين، من تركيا ومن الهند، أنه مش وقت الحرب. وإلى أي مدى خصوصا الصين، يعني اللي أكتر شيء بتركز عليها روسيا، بوارد أنها تستبدل علاقاتها بالولايات المتحدة لا تستبدلها مع روسيا؟ يعني وقت المبادلات التجارية مع الولايات المتحدة توصل لـ600 مليار إذا مش أكتر صارت سنويا مع الولايات المتحدة، ما يعني تطمح روسيا والصين أنه توصل التبادلات فيما بينها لـ250 مليار؟ إلى أي مدى الصين، وخصوصا بهمها أكيد ميزان تجارتها، إلى أي مدى هي بوارد أنها تستبدل هالعلاقة؟ يعني أكيد وقت بدها تفتح مع روسيا بدها العلاقة مع الولايات المتحدة تتأثر.
سيدتي، الصين هي أكبر شريكين بالدنيا، بالعالم، بالكرة الأرضية اقتصاديا. هي الصين وأمريكا. فإذا الشراكة الاقتصادية الصينية الأمريكية هي أكبر شراكات في العالم.
صحيح.
والصين وأمريكا، مش أمريكا كل أمريكا، الرأس المال المعولم في أمريكا، مش المجمع الصناعي الحربي، في اثنين أمريكا هون. في أمريكا الرأس المال المعولم، في أمريكا المجمع الصناعي الحربي وشركات الطاقة. الشراكة هي قائمة بين رأس المال المعولم الأمريكي والصين، وهذه الشراكة دائمة وقوية، والطرفين بدون إياها وبحبوا يستمروا فيها. لكن من جهة أخرى هناك تنافس، يعني في شراكة وفي تنافس.
صحيح.
تنافس بين الاقتصاد الأمريكي وبين الاقتصاد الصيني. وبالتالي نلاقي مرة، يعني فترة نلاقي تشارك وانسجام وتكامل في العملية الاقتصادية الأمريكية الصينية، ومنفس الوقت منلاقي تنافس، مثل الشركات اللي بتكون عم تبيع نفس الصنف، كل واحد بيعمل دعاية لحاله.
صحيح.
وبيتنافس. من ناحية تانية الصين بحاجة إلى روسيا، وروسيا بحاجة إلى الصين. كيف؟ الصين منا دولة إمبريالية. شو الفرق بين الدولة الإمبريالية وبين الدولة الرأسمالية المعولمة؟ الدولة الإمبريالية بتعمل حرب لتخدم الاقتصاد. الدولة المعولمة بتفوت على الدول، تجتاح الدول بواسطة الاقتصاد بدون حرب. الصين هي رأسمالية معولمة، عندها استراتيجية اسمها الحزام والطريق.
صحيح.
التي تستطيع من خلاله أنها تمد يعني استراتيجيتها ونفوذها الاقتصادي.
صحيح.
عبر الحزام والطريق، وأنها تعمل استثمارات بكل الدول، وبالنهاية هذا الشيء بتقرش بالسياسة. بالوضع الراهن الصين هي رابحة، يعني كما كما كانت أوروبا خاسرة وشرحنا كيف، الصين هي رابحة. لماذا؟ لأنه روسيا كعملاق عسكري وموجود بمجلس الأمن وكذا سيذهب إلى تحت باط الصين اقتصاديا، وبالتالي ستستطيع الصين دون أن تكون منحازة لبوتين، ولكن لن تسمح للغرب بأن يأكل روسيا اقتصاديا. ستشكل الصين لبوتين متنفس اقتصادي وعكاز إذا بدك، من خلال أسواقها ومن خلال حاجتها هي ومصلحتها. في عنا موقفين للصين تجاه الحرب الأوكرانية.
ما بيكون كتير محدود دكتور؟
لا منو محدود. السوق الصينية هائلة. سيكون هناك موقفين للصين تجاه الأزمة الأوكرانية. القول بأنه خلينا ننهي الحرب.
نعم.
وعدم السماح بهزيمة روسيا. فإذا ما لح يقولوا له لبوتين شو عايز سلاح وما بعرف شو وكذا لحتى تنتصر، ولكن سيذهبون باتجاه القول بأنه لنذهب إلى تسوية تحفظ ماء الوجه لمختلف الأطراف. وبهالوقت بشكلوا له سند اقتصادي ما بينهار، وهن اقتصادهم بضل قائم ولا يذهبوا إلى مواجهة مع أمريكا كما فعل الأوروبيين. وبالتالي الصين بهذه المعركة تسجل مكاسب على كل الشاشات، يعني على شاشة العلاقة مع أمريكا تسجل مكسب، على شاشة العلاقة بأوروبا تسجل مكسب، وعلى شاشة العلاقة بروسيا تسجل مكسب.
يعني هون بفهم من حديثك دكتور حارس سليمان أنه سيكون هناك تسوية للوضع الأوكراني، للوضع الأوكراني، يعني لن يكون بالمواجهة العسكرية الحسم.
لا، نحن هلأ بعدنا بنص المواجهة العسكرية، ما فينا نتنبأ شو بده يصير. أنا عم أقول شو الموقف الصيني. الموقف الصيني أنه ليس هناك من حل عسكري في أوكرانيا، لنذهب إلى تسوية
على أساس هذا.
هذا رأي الصين. هذا رأي الصين. بيزبط ما بيزبط ما بنعرف.
طيب دكتور، حضرتك قلت أنه يشك اليوم بأنه الاقتصاد الروسي قزم، يشك فيها أو بينحط علامة استفهام.
إما نهار.
طيب دكتور، بالهزيمة اللي عم بتصير بالتراجع، ما بدي أقول هزيمة، بدي أقول بالتراجع الكبير اللي عم بيصير، حتى صار في نكتة بقلب أوكرانيا اليوم، الصحافة البريطانية حطتها أنه صارت روسيا للأوكران أكبر مورد للسلاح، قد ما عم يتركوا خلفهم السلاح. خليني كافي بس دكتور فكرتي أنه هالتراجع هيدا، هالخسارة اللي عم بتصير لدولة مثل روسيا، ألن يتأثر الاقتصاد؟ سيتأثر، يعني يمكن لهلأ بعده متماسك ولكن لاحقا سيتأثر. هل برأيك سيكون الوضع اليوم بالاتحاد الروسي، يعني الاقتصاد رح يوصل لنقطة مثل ما كان الاقتصاد سبب بانهيار الاتحاد السوفيتي؟
ما بنعرف، بس
بالوضع اللي هو
ما فينا ناخد الفشل العسكري نحطه دغري بقلب الاقتصاد.
بس يعني
بده وقت. في فرق بين اثنين. الحقيقة هو إذا بدنا نحكي عن فشل روسي، هو الفشل الاستخباراتي. لأنه روسيا فاتي اعتبار أنه بتخلص بعشرة أيام، بتخلص بعشرة أيام.
صحيح.
يعني يعني الجيش بينقلب على زيلينسكي وزيلينسكي بيهرب على أوروبا. يعني الفكرة تبعهم، وأنه قبل هلأ عملناها بالقرم وعملناها بجورجيا وبأستيتا وماشي الحال، وعملناها بسوريا. يعني هلا يعني حفل جديد منها، واللي مرقوا ملحق ما سبق، يعني تفاجئوا. بعدين لحتى نكون منصفين، مش الأوكران فقط اللي عم بيقاتلوا
بأوكران. صحيح.
مش بس الدعم، هناك فرق، يعني هي ما يسمى بالمتطوعين والمرتزقة، هاي جيوش أخرى تديرها الـ MI6، المخابرات الإنجليزية والمخابرات الأمريكية. يعني الأوكران أوكي عم يقاتلوا وبضايات، وبدك فينا نسجلهم يعني أي علامة إعجاب، ولكن الغرب كله نازل مع يعني إسناد معلوماتي وساتلايت ومخابرات تقنيات جديدة وتدريبات وخط امداد لا ينقطع. يعني مش انه روسيا عم تواجه الجيش الاوكراني فقط. يعني الخلل الاساسي بالخطوة بوتين هو انه فكر انه حيعملوا مثل ما عملوا بسوريا او حيعملوا مثل ما عملوا وقت اخذوا القرم. هذا الخلل الاساسي صحيح. وهو لو عارفين لو حاسب انه هيدي المواجهه هي مواجهه مع الغرب كله مثل ما بينت الحقيقه, بعتقد كان لازم يحشد شيء مختلف. انه يبطل يعملها, يعني يتصرف تصرف ثاني. هلا هو بوتين عنده مأزق عسكري, مأزق الاقتصادي اخف. هذا يعني عنده مأزق عسكري, والمأزق انه حربه ليست يعني هلا بيقولوا انه الروس عندهم شعور قومي عالي وانهم بيلتفوا حول يعني بدهم عزة روسيا. مزبوط هذا الحكي, بس الان وقت اعلن التعبئة العامة في نزوح من الشباب الروسي, يعني عم بيفلوا
على ألمانيا.
بيروحوا بيقعدوا على بقرى وبمدن على الحدود.
نعم.
وإذا يعني إجوا بدهم إياهم بيصيروا برا. يعني في 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 عنده أزمة. بعده الماتش بعده ما خلص, ما فينا نستنتج نتائج حاسمة اليوم.
نعم.
ولكن حتى الآن اللي عم نوصفه هو الذي جرى حتى الآن. مش نتيجة نهائية. سألتيني عن تركيا. تركيا استراتيجية أردوغان الأساسية هو جعل تركيا عقدة استراتيجية تمر فيها كل خطوط امداد الطاقة. هذا اللي بفسر
أغلاق البحر الأسود
شو راح يعمل أول شيء.
نعم.
بأذربيجان.
صحيح.
وقت اللي عملت أذربيجان حرب مع أرمينيا, العامل الأساسي في نجاح أذربيجان هو الدعم التركي.
نعم.
هناك خط جاي من أذربيجان, خط غاز يمر في تركيا. هناك مفاوضات رغم يعني العلاقات السيئة اللي كانت بين الإمارات العربية والسعودية من جهة وتركيا بسبب قصة الإخوان المسلمين ودعم تركيا لقطر إلى آخره. كل هالمشكلة تجاوزها أردوغان وراح يفاوض إيران وقطر ليمرقوا خط, يعملوا خط جديد غاز بيوصل للحقل أكبر حقل الغاز في العالم اللي هو البرس بين قطر وإيران. هذا بده يمرقوا وين؟ بتركيا. الآن القلب اللي عملها أردوغان من عداء لإسرائيل وما بعرف شو
ورجع يعمل
لعيد
العلاقات
بالضبط, لأنه ما بده أنه هذا الخط الغاز هلأ بنوصل على لبنان.
نعم.
أنه هذا خط الغاز تبع الكونسرتيوم المصري الفلسطيني الإسرائيلي القبرصي اليوناني, ما بده أنه هذا الخط ما يمرق بتركيا. وروحته على ليبيا هو بسبب هذا الموضوع.
نعم.
بده يعمل مشاكل ليقول لهم انه انتم ما فيكم تتجاوزوا تركيا, لانه اذا مرق الخط تبع الغاز الاساسي موجود على الشاطئ المصري.
نعم.
محطات التسييل الغاز موجوده على الشاطئ المصري. وهلا بنحكي عن لبنان, انه اذا طلع لنا غاز شو بنعمل فيه؟ بنبلعه على بطننا؟ هلا اتركي لي هذا السؤال على جنب. التركي فإذا عاد استعاد علاقته بإسرائيل من أجل أنه في خط غاز بده يمرق الغاز الإسرائيلي إذا بيمرق بتركيا. طبعا في عنده متفق هو بوتين على خط غير الخط الشمال بيمرق كمان بتركيا. وبالتالي كل استراتيجية تركيا هي أن تركيا ممر إجباري لكل خطوط إمدادات الطاقة ولكل خطوط امداد الغذاء عبر البوسفور والدردنيل. لذلك أخذ موقف ملتبس بين أوكرانيا وروسيا. ليكون وسيط وليتكون كل السفن الغذاء اللي عم تطلع هلأ من البحر الأسود إن كانت إن كانت روسية أو أوكرانية عم تمر من تركيا.
طب دكتور قبل ما تشير لموضوع لبنان حضرتك يعني كنا عم نحكي إنه عن الصين حكيت بالعلاقة مع روسيا وقلت حضرتك إنه لن تترك روسيا بتلاقي لها مثل منفذ لروسيا للهروب. السؤال وقت بتحكي الصين عن نظام دولي أكثر عدلاً بالتعاون مع روسيا عن أي نظام تتحدث وهل تتحدث عن نظام تقدر تواجه فيه نفوذ الولايات المتحدة؟
ستبقى الولايات المتحدة الدولة صاحبة أكبر نفوذ لكنها لن تكون منفردة.
يعني سيكون عالم متعدد الأقطاب.
متعدد الأقطاب لكن به قطب يعني متقدم عن بين متعادلين.
طيب دكتور أكثر من هيك اليوم حضرتك يعني كتير ركزت وبدي أرجع للدور الروسي. بوتين كان عم يحلم بالإمبراطورية عيد مجد الإمبراطورية الروسية. هل بتعتبر أنت بالوضع اللي موجود فيه إن كان بأوكرانيا إن كان بالنسبة لحرب الطاقة كل الوضع هل سيحقق حلمه بالنهاية أم سينكسر اليوم على أبواب أوكرانيا وأبواب حرب الطاقة؟
قد لا ينكسر يعني قد يخرج من الحرب الأوكرانية بمخرج يعني لا يحفظ ماء الوجه لكن روسيا لم تعد دولة كبرى. التعدد الأقطاب بده يكون بين الصين وأمريكا مش والهند مش مع روسيا. روسيا يعني تنخفض مرتبتها العالمية وقوتها الدولية.
طب أي مفاهيم بسؤال أخير أي مفاهيم ستحكم العلاقات الدولية بالمرحلة المقبلة على ضوء ما يحدث اليوم؟
في ردة للعولمة إلى الوراء نكسة هل سيتجه العالم إلى مزيد من الانقسام إلى مزيد من الحروب؟ حتى الآن هالشيء موجود. هل هذا طفرة ليست من مصلحة الاقتصاد العالمي أصلا الاستمرار فيها أو لا؟ القوى التجمع الصناعي الحربي والتحب تسيطر يمكن تديم هذه الفترة طويلا يعني وساعتها سنشهد صراعات كبرى دولية قد تنفجر في الصين فرموزا وقد تنفجر هنا في الشرق الأوسط يعني مع إيران وش اسمه. في شغلة بدي أقولها بس بلبنان إنه هلا
وقتنا خلص
بس كلمة إنه طيب طلعنا غاز هلا عملنا حفرنا وطلع الغاز صار على وجه المي كيف نبيعه؟ لا عنا محطات تسييل حتى نبيعه بالبواخر ولنا جزء من الكونسرتيوم اللي فيه إسرائيل ومصر وكذا لحتى نبيعه بالضخ بدنا نبلعه على بطن.
أنا بشكرك بهالختمة. الأستاذ الجامع والكاتب السياسي الدكتور حارس سليمان مع أنه مضحك مبكي يعني مؤسف يعني هيدا شيء
أودي الحكام تبعنا صبية.
أنا بشكرك على أمل التقيك إن الله راد بحلقات تانية. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي إلي مسيحي وبشكركم أعزائي المستمعين. فكونوا الأسبوع اللي جاي معنا على الموعد لأنه رح يكون معنا من أوكرانيا الصحافي محمد البابا. فكونوا معنا وإلى اللقاء.